بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. وهذه دروس لازلنا حديث عهد بها، قد مرت بنا قريبا في نيل الأوطار، فهذا الدرس هو تلخيص لما أخذناه في نيل الأوطار. قال: تسن لعدم الدليل على الوجوب. وهذا قول جماهير أهل العلم، أن صلاة الاستسقاء سنة ليست واجبة. وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله، فقال: لا تسن أو لا تشرع، وإنما يدعو الخطيب في خطبة الجمعة أو يدعو، أما الصلاة فهو يرى أنها لا تشرع. والصحيح هو قول الجماهير، لأدلة في الباب تدعم هذا القول ستمر بنا أو يمر بنا بعضها، فقول أبي حنيفة مرجوح والصحيح ما عليه الجماهير. وكيفية الاستسقاء قد مر بنا في نيل الأوطار أنها على ثلاثة أحوال، والذي سيشرحه الشارح هنا هو نوع واحد. فالاستسقاء على ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يدعو الخطيب في خطبة الجمعة، يدعو بالاستسقاء. والحالة الثانية أن يخرج الإمام بالناس إلى المصلى فيدعو الله عز وجل وهم يؤمنون. والحالة الثالثة أن يخرج إلى المصلى فيخطب ويدعو ويصلي ركعتين، وهذه سيأتي تفصيلها في درس اليوم. هذا النوع الثالث هو الذي أنكره أبو حنيفة. قال رحمه الله: عند الجدب ركعتان، يعني صلاة الاستسقاء تكون عند الجدب، ما تكون في زمن الرخاء والأمطار. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا إلى الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب إزاره فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. رواه أحمد وابن ماجه. في هذا الحديث لو صح أنه بدأ بالصلاة ثم الخطبة، وفيه تحويل الإزار وليس الرداء، لكن هذا الحديث ضعيف، في سنده النعمان بن راشد وهو ضعيف، ولهذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فالحديث هذا ضعيف. قال: وبعدهما خطبة. وهنا ظاهر كلام الشوكاني الأب والابن أن الركعتين أولا ثم الخطبة. قال: لما ذكر في الحديث، ولكن للأسف الحديث إيش؟ ضعيف. وتصح قبلهما، يعني الخطبة تصح قبل الركعتين، لاختلاف الأحاديث. وقال الهادي: لا خطبة فيها. وهذا أيضا قول لكنه لا يعتمد عليه ولا يعبأ به، فالهادي على غير الهداية، أنه يقول خطبة أو صلاة بدون خطبة. وهذه المسألة قد مرت بنا في النيل، هل الخطبة قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. قد يقول قائل: كيف قبل الصلاة وبعد الصلاة وفيها ثلاثة أقوال؟ إما قبل أو ما بعد. المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الخطبة قبل الصلاة، يبدأ بيخطب ويدعو ثم ينزل ويصلي، وهذا قول الليث وابن المنذر وأحمد في رواية، وصح عن ابن الزبير، وجاء عن جماعة من التابعين. القول الثاني أن الخطبة بعد الصلاة، يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، وهذا قول مالك والشافعي وجماعة، ورجحه من المعاصرين الشيخ الفوزان في الملخص. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد أنه صلى بالناس الاستسقاء فصلى قبل الخطبة. وفي القوم زيد بن أرقم والبراء بن عازب، هذا القول الثاني. القول الثالث التخيير، يعني صلي قبل أو بعد، الأمر فيه الأمر يعني يسير، سواء بدأ بالخطبة أو بدأ بالصلاة لا يضر. وهذا هو قول لأحمد في رواية، ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار. وهنا أشار إليه الشارح، ولهذا قال وتصح قبلهما. واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وهذا من حيث الجواز، نعم يجوز أن تبدأ بالخطبة ثم الصلاة أو الصلاة ثم الخطبة. لكن لو قال لك قائل أيهما أولى وأيهما أفضل، فالقول الأول هو الأولى وهو الأصح لحديث عائشة، وسيأتي ذكره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ به أنه قعد على المنبر، بدأ بالخطبة. وأيضا في حديث عبد الله بن عاصم، عبد الله بن زيد في الصحيحين، إشارة إلى ذلك. فالخطبة قبل الصلاة، ومن بدأ بالصلاة قبل الخطبة لا شيء عليه، جائز، ولكن هذا هو الأولى. قال رحمه الله تتضمن الذكر والدعاء، أي الخطبة، والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، يعني وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيد في الضحى لهذا الحديث، فالخروج إليها عند طلوع الشمس مستحب. طيب لو تأخروا قبل الظهر يجوز. قال فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عليكم. ونستفيد من هذا فائدة، وهي يعني ما يمر الصيف والخريف، فإذا جاء الشتاء خرج الناس يستسقون، ليس محلا للمطر، الناس بحاجة المطر متى؟ في الصيف في الخريف. إذن إذا تأخر المطر عن إبان زمانه، أما أن الناس يخرجون في الشتاء يستسقون، وإذا جاء مطر ربما ما يزرعون شيئا لأنه لا يصلح للزرع في ذلك الوقت. قال وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره. وكيف يبدي بياض إبطيه؟ ما عنده ملابس؟ من يقول لنا؟ نعم، لأنه كان مجرد رداء، ما عنده ثوب مفصل مثل الآن وأيدي وكم وأزرة ما في هذا، كان عبارة عن رداء، فإذا رفع الإنسان يديه انكشف الإبط من تحت. قال ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، حديث أبي هريرة المتقدم إيش عمل؟ قلب إزارة، لكن الحديث ضعيف، وهنا في الحديث الصحيح قلب رداءه. ثم أقبل على الناس فنزل وصلى ركعتين، رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا أتم وأكمل حديث في الاستسقاء في الخطبة والصلاة والدعاء، وهو أصرح حديث في أن الخطبة تكون متى؟ قبل الصلاة، مع جوازها بعد الصلاة. وفي الحديث أيضا دليل كما يقول أهل العلم أن صلاة الاستسقاء يشرع لها إخراج المنبر، وتكون الخطبة على المنبر، بخلاف صلاة العيد فإنه ليس فيها منبر، صلاة الاستسقاء المنبر فيها سنة. وفيه أيضا استحباب رفع اليدين والمبالغة في ذلك في دعاء الاستسقاء، حتى مر معنا في حديث أنس في نيل الأوطار حتى جعل بطون كفيه إلى الأرض، وهذا مر معنا تفسيره، وأن هذا يدل على شدة المبالغة من الرفع حتى صارت البطون كأنها إلى الأرض من شدة مبالغة الرفع. وقال بعضهم بل هو على ظاهره أنه يرفع يديه هكذا. وفيه استحباب أن الخطيب في الاستسقاء عند الدعاء يستقبل القبلة، بخلاف الدعاء إذا دعا يوم الجمعة. إذا كان يوم الجمعة في الخطبة فإنه يدعو وهو ينظر إلى المصلين، لكن في صلاة الاستسقاء وخطبة الاستسقاء عندما يدعو يتوجه إلى القبلة. لا ينزل، قد جاء أنه ينزل. طيب، أو على المنبر، على المنبر ويدعو إذا استطاع أنه يتوجه القبلة على المنبر. نعم. قال ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب، يعني لا يكون هذا مقصور على الإمام، حتى الناس يستغفرون ويدعون ويؤمنون، برفع الجدب عنهم ويحولون جميعا أرضيتهم لما تقدم. وإن تقدم عندنا هنا لم يتقدم شيء، الذي تقدم أن الإمام هو الذي يحول رداءه في حديث عائشة، في حديث أبي هريرة الضعيف يحول إزارة، في حديث عبد الله بن زيد يحول رداءه، وجاء أظن مرسل عن سعيد بن المسيب حول الناس أرديتهم عن سعيد بن المسيب. لكن في قوله لما تقدم فيه رواية عند الإمام أحمد عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قال وتحول الناس معه، وتحول الناس معه. قال الشوكاني عند شرح هذه الرواية قال المصنف وتحول الناس معه، وقال غيره وحول الناس معه. وهذه الرواية إسنادها حسن، فإذا هذا فيه دليل على أن المأمومين جميعا يحولون أرديتهم، وهذا قول جماهير أهل العلم أنهم يحولون الأرضية، هذا قول جماهير أهل العلم، إلا أنهم قالوا يستثنى من هذا النساء، فالمرأة ما تحتاج تحول الرداء. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول قول الجمهور يحول الجميع أرديتهم، والقول الثاني أن هذا خاص بالإمام وهو قول ابن المسيب وعروة والثوري والليث وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ورجحه الشيخ الألباني أن تحويل الرداء خاص بالإمام، وأما المأمومون فلا يحولون أرديتهم. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث الصحاح فيها تحويل الإمام، وما عدا ذلك يعني لا يصح، ولكن كما سمعت حديث عبد الله بن زيد عند أحمد إسناده حسن. القول الثالث أنه لا يستحب تحويل الرداء لا للإمام ولا للمأمومين مطلقا، لا يحولون شيء، يصلون ويمشون، حتى أنه أبو حنيفة لا يرى حتى الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة. أبو حنيفة ما عنده إلا الدعاء، فما في داعي لتحويل الرداء عنده لا للإمام ولا للمأمومين. والأقرب هو قول الجماهير أنه يحول الإمام ويحول الناس أرديتهم، ومن أخذ بالقول بالخصوصية لا ينكر عليه، وقال يكتفي بالإمام لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وخالف في مشروعيتها أبو حنيفة فقال يكفي الدعاء. أبو حنيفة ليس عنده حاجة اسمها صلاة الاستسقاء، إنما دعاء. وقال الهادي إنها أربع بتسليمتين، أربع ركعات، وهذا قول بعيد ضعيف. قال واختلف في التكبير، هل فيها تكبير غير تكبيرة الإحرام والانتقال؟ فالجمهور على أنه لا يكبر فيها، يصلي ركعتين كما يصلي الجمعة ليس فيها تكبير. وقال الشافعي وزيد بن علي إنها كصلاة العيد. وأيضا قال بهذا القول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وابن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد، قالوا صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد. أيش يعمل في صلاة العيد؟ يكبر سبعا وخمسا. طيب ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس رواه الخمسة وقد مر بنا في نيل الأوطار، وفيه فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وهذا الحديث قد مر بنا وأنه ضعيف، فيه هشام بن إسحاق مجهول يرويه عن أبيه عن ابن عباس، وأبوه لم يسمع من ابن عباس. هشام بن إسحاق يرويه عن أبيه عن ابن عباس، هشام مجهول وأبوه لم يسمع من عبد الله بن عباس، فالحديث ضعيف، فالقياس فاسد، قياس الاستسقاء على العيد لا دليل عليه. وهناك قول ثالث أنه مخير، إن شاء كبر كالعيد وإن شاء ترك التكبير، وهذا قول داود الظاهري، وهذا أيضا قول مرجوح لعدم وجود دليل على ذلك. فصلاة الاستسقاء ليس فيها تكبيرات زوائد عند جماهير أهل العلم، وهذا هو المذكور في حديث عبد الله بن زيد، في حديث عائشة، في سائر الأحاديث الصحيحة في كيفية صلاة الاستسقاء ليس فيها ذكر تكبير زائد، والقياس في هذا الباب لا يصح ولا يصلح. قال ويستحب الجهر، أي الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. تقدم لنا في الكسوف أن المسألة إيش؟ خلافية، والخلاف في كسوف الشمس أشد من الخلاف في كسوف القمر. وأما هنا فيقول يستحب الجهر، وهذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم كابن بطال والنووي وابن قدامة أنه يستحب الجهر في صلاة الاستسقاء. يعني لو أن إنسانا صلى الاستسقاء وصلى صلاة سرية هل تصح؟ خرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم الاستسقاء فقرأ سريا، هل تصح الصلاة؟ عند من تصح، لكنه خالف الأولى، خالف الأفضل، فإن الجهر يستحب بالإجماع، يستحب بالإجماع. يعني لو أن الإمام نسي مثلا وقرأ سرية أو تعمد، هل يصلح أن يقوم الناس بعد صلاة الاستسقاء يصيحون عليه يقولون الصلاة باطلة؟ لا يصح، هو ما أتى بما يفسد الصلاة، هو خالف الأولى. كما أنه لو أن الإمام في صلاة العيدين لم يكبر، بعض الأئمة يعني يرتبك في العيد مع كثرة المصلين يرتبك، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ينسى التكبير، فهل يصلح للناس أن يقوموا بضجة بعد صلاة العيد؟ لا يصلح، لأن التكبير في العيد أيضا سنة ليس بواجب، ولكن ينبهونه بعد، يقول لو أنت نسيت التكبير وهو سنة. أما ما يفعله بعض العامة، هذا يقول الصلاة باطلة، وهذا يقول العيد ضاع، بعضهم يقول العيد ضاع علينا، هذه السنة ضاع العيد، ليش؟ قالوا ما في تكبير، الإمام ضيع الصلاة، وهذا خطأ. قال والخروج إلى الجبانة، والمراد بالجبانة المكان في الصحراء الذي يهيأ لصلاة العيد والجنائز ونحو ذلك، والمراد به مصلى المصلى، ولكن هذا الاصطلاح اشتهر في بعض البلدان وخاصة في بلاد المؤلف، البلاد اليمن يقال له الجبانة، أو بعضهم يسميه الجبانة بالضم. والخروج إلى الجبانة يعني أنه يستحب، أو الجبانة يستحب الخروج إلى المصلى، وأنهم يصلون الاستسقاء فيه. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث، ومنها حديث عائشة الذي قرأناه، خرج علينا، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم كذلك. وقد نقل الإجماع على استحباب صلاة الاستسقاء بالمصلى، نقله ابن رجب وابن المنذر والنووي وابن عبد البر والحافظ ابن حجر وجماعة كلهم ينقلون الإجماع على أن صلاة الاستسقاء يستحب أن تكون في المصلى. طيب عند من هذا السؤال الكبير؟ سؤال كبير. من يقول أنا؟ سؤال كبير عند من؟ من يرفع يده من أصحاب المشرق؟ السؤال كبير. ما في واحد شجاع من أهل المشرق؟ الله المستعان. من هنا عند من هذا السؤال؟ عندك يا مسعود. قلنا بالإجماع أنه يستحب صلاة الاستسقاء في المصلى. طيب إذا جاءت أمطار غزيرة وما استطاعوا أن يصلوا الاستسقاء بالمصلى، هل يجوز أن يصلوا في المسجد؟ ما يحتاج صلاة. أحسنت. ما إيش يصلون والمطر ينزل؟ هم يصلون من أجل المطر، فإذا جاء مطر ما يحتاج لصلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء لا تصلى إلا عند الجدب، عند الحاجة إلى المطر. طيب فإذا كان في وقت فتن وحرب ويخافون أن يخرجوا إلى المصلى، هل يصلوا في المسجد؟ عند من؟ هل يصلوا في المسجد ولا ما يحتاجوا للمطر؟ يخرجون يصلون في المسجد، هم بحاجة للمطر وبحاجة للأمن أيضا، لكن إن احتاجوا للمطر يصلون في المسجد. لكن الخروج إلى المصلى سنة، يعني ليس بواجب ولا ركن، بحيث أنه لا تصح الصلاة إلا في المصلى. وحتى صلاة العيد إن منع مانع من الخروج إلى المصلى تصلى في المسجد، هذا إذا دعت الحاجة أو الضرورة. طيب انتهينا من الاستسقاء باختصار. الناس الآن كيف يصنعون في صلاة الاستسقاء؟ قبل فترة من الزمن، قبل أن يجدد لهذه الدعوة السلفية شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في بلاد اليمن، كيف كان الناس يستسقون قبل أن تظهر هذه الدعوة السلفية؟ كانوا يستسقون، يذهبون إلى الجن في كثير من البلدان، بعضهم لا زال إلى الآن، بعض الجاهلين في القرى والبوادي يأخذون لهم ثور أو كبش ويصعدون إلى جبل معين ثم يذبحونه، ثم يقطعون من كل عضو قطعة، وفي بعض البلدان يعني يأخذون قليل والباقي يرمون للجن، ثم يرمون ذلك اللحم وهم يرددون بعض الأناشيد التي فيها الدعوة للجن أن يبتعدوا بحيث ينزل المطر، أو الاستغاثة بالشياطين. وعلى هذا كثير من أهل اليمن حتى يسر الله بهذه الدعوة التوحيد والسنة، وتعلم الناس الاستسقاء وذهبت هذه البدعة والحمد لله، لم يبقى إلا شيء يسير في بعض البلدان. وثم الله عز وجل يبتلي هؤلاء، أحيانا يبتلي هؤلاء ويستدرجهم، يصعدون الجبل ويستغيثون بالجن وينزل المطر، يقولون انظروا. هذا حصل قبل أيام في يافع، خرجت صوفية عنتر وذهبوا يستسقون، في يوم خرج فيه أصحاب الفيوش صلوا صلاة الاستسقاء في يوم واحد، فجاءت أمطار، فكان هؤلاء يقولون بصلاة الاستسقاء حقنا، والصوفية يقولون بالعبادة التي فعلوها للجن والشياطين، فقد يحصل استدراج فينزل المطر فيزداد هؤلاء بعدا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قل أرأيتم الآية التي في سورة الذاريات، قل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي سورة تبارك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فهؤلاء الذين يستغيثون بالجن ما عندهم عقول، أو يعتقدون أن هناك من يمنع المطر في بعض البلدان، يأتي بعض المشعوذين والسحرة فيقولون لهم عندكم حاسد في شيطان هنا أو جني هو الذي يمنع المطر، طيب إيش نعمل لهذا الجني؟ قالوا يحتاج نذبح له ذبيحة ونستغيث وندعوه وبعد ذلك هو يبتعد والمطر ينزل، وهذا من الشرك بالله جل وعلا. التقرب للجن والشياطين بالذبح.